أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعارض الأدلة، ويعني أخذنا التقسيم العام والتقسيم الأساسي الأول، وذكر المصنف بأنه قد يكون هناك تعارض اللي هو بمعنى التنافي بين دليلين، وهو على أقسام. تارة يحصل هذا التنافي بين الأدلة الشرعية اللفظية، وأخرى أن يحصل بين دليل شرعي وعقلي، أو يحصل بين دليلين عقليين. طبعا راح تجينا حالة التعارض بين الأصول العملية. التعارض بين دليلين لفظيين هم إلى صور وأنحاء وأقسام. النقطة الأولى التي أخذناها هو أنه لا يمكن، المسألة يعني أساسها اعتقادي، لا يمكن أن يصدر من المعصوم عليه السلام كلامان قطعيان متنافيان. اثنين هم قطعيات ومتنافيات، مستحيل. هذا خلاصة كلش سريعة ومختصرة للمقدمة التي دخلنا فيها لمبحث التعارض. النقطة الثانية اللي ناخذها من الثانية إلى الخامسة، من الثانية إلى الرابعة، يعني الثانية والثالثة والرابعة، هي حالات معالجة للتنافي. النقطة الخامسة هي الحالة الأخيرة اللي توصف لنا الموقف من الأدلة اللفظية المتنافية. حالات المعالجة راح يجينا بآخر المطلب، أنه يطلق عليها في علم الأصول قواعد الجمع العرفي، يعني هي القواعد اللي تعالج لنا التنافي بين الدليلين اللفظيين مع الحفاظ عليهما معا. اثنينهم يبقون شغالات، اثنينهم يبقون محافظين على حجيتهم، وإن كان بحدود وأشكال، لكن المهم الدليلين اللفظيين شبههم باقين على الحجية، واثنينهم يشتغلون وإلى آخره. فيسموها حالات وقواعد الجمع العرفي، نجمع بين الدليلين المتنافيين جمعا عرفيا، بحيث لا نرفع اليد عن حجية أحدهما، اثنيناتهم نبقى محافظين على حجيتهم. بحيث شنو نحافظ على حجيتهم؟ بحيث شلون هم كأنما يشكلون دليل واحد ونص واحد، ولكن بطرق مختلفة. الحالة الأولى اللي ناخذها اليوم اللي هي تمثل النقطة الثانية، يصير عندنا دليلين، أحدهما صريح في معناه، صريح نص في معناه، لا يقبل احتمالا آخر، ما يقبل، والثاني ظاهر في معناه. وإحنا أخذنا الظاهر شنو؟ متعدد الاحتمالات. الظاهر متعدد الاحتمالات، إلا أنه شنو؟ أحدها أسبق وأقرب إلى الذهن. فعندنا دليلين، دليل صريح ودليل ظاهر في المعنى متنافيا. مثال ينطينا المصنف مثال. النص الأول الصريح يقول: يجوز للصائم أن يرتمس في الماء أثناء الصيام حال صومه. لو دققنا النظر في دلالة كلمة يجوز، فهي نص وصريحة في من؟ في الجواز، في الإباحة، في الرخص. صريحة في الإباحة، صريحة في الرخص. من احتمل؟ من احتمل الإمام يقول يجوز وهو شنو؟ حرام، ما يصير. ممكن؟ أبدا ما ممكن. يجوز يعني مباح، يعني حلال، هذا نص. النص الآخر، النص الآخر في عندنا صيغة نهي، وهي شنو؟ لا ترتمس، يخاطب الصائم، لا ترتمس في الماء وأنت صائم، يخاطب المكلف، لا ترتمس في الماء وأنت صائم. فالعبارة وين العبارة التي تنافي كلمة يجوز؟ لا ترتمس نهي، وظاهر النهي شنو؟ الحرمة. فعندنا يجوز، يجوز ولا يجوز، ولكن يجوز صريحة في الترخيص والإباحة، ولا يجوز ظاهرها الحرمة، ظاهرها الحرمة. تحتمل كم معنى؟ تحتمل، تحتمل عندنا معنين وأكثر، تحتمل معنين وأكثر، ولكن المعنين القريبات الواضحات اثنين: حرمة الارتماس، وبعد جواز الارتماس على كراهة. هاي حتى نبين جانب المعنى الخفي من نقول كراهة. شنو معنى كراهة؟ يعني أكو جواز زائدا مرجوحية، يعني الأفضل ما تسويها. فلما نقول كراهة، شو وقت نبرز صفة عدم التنافي؟ لما نقول يجوز على كراهة، الأفضل ما تسوي. فصار عندنا، صار على معنى من المعاني في لا ترتمس، معنى من المعاني تنافي بين النص الأول والنص الثاني. النص الأول يقول يجوز، النص الثاني شو يقول؟ لا يجوز، لا يجوز يعني حرام. بينما على المعنى الثاني يوجد تنافي، لو انسجام يعني كامل، لا يوجد تنافي، انسجام. الأول قايل بس يجوز، ما قايل أكو مرجوحية، أكو كراهة، أكو الأفضل لا تسويها، ما قايل، قايل يجوز. والثاني قايل يجوز والزيادة، زيادة معنى، يجوز ولكن مرجوح بها مفسدة ضعيفة. فصار عندنا على أحد المعنيين في المعنى الظاهر يرتفع التنافي، يرتفع التنافي. زين، هالحالة شنو نسوي؟ نقول احنا عندنا نص دلالة قطعية ونص دلالة ظنية، فالحالة شنو نسوي؟ نحمل الظن على القطعي، يصير القطعي هو العمدة والمفسر لما يراد من من؟ من الظن. نقول خلاص عندنا دليل قطعي في معناه وآخر ظني، فمن هو اللي نعتمد قرينة ومفسر للآخر؟ القطعي يكون هو، هو المعين لمراد المعصوم عليه السلام. فمن الممكن أن نأخذ بالدليلين معا ونقول أن المقصود في النص الثاني لا ترتمس الكراهة مو الحرمة. لذلك هذه القاعدة اللي يقولون أنه عندنا نص في الجواز ونص في المنع، نحمل المنع على الكراهة، نحمل النهي على الكراهة. زين، من هذا، من هذا نستخلص قاعدة بأنه إذا حصل تناف بين دليل صريح في معناه، نص في معناه، وبين دليل ظاهر في المعنى، فشنو هذا؟ نأخذ بالدليل الصريح، نأخذ بالدليل النص، يكون هو المعيار لتفسير مراد المعصوم عليه السلام. قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم عليه السلام نصا صريحا وقطعيا في يعني من حيث الدلالة نتكلم احنا، ويدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام. مثال: أن يقول الشارع في حديث مثلا يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه، ويقول في حديث آخر لا ترتمس في الماء وأنت صائم، فالكلام الأول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم، والكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي وهي تدل بظهورها على الحرمة. ليش تدل بظهورها على الحرمة؟ لأنها أقرب المعاني الحرمة، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي كما أخذنا. وإن أمكن استعمالها، استعمال صيغة النهي في الكراهة مجازا، فينشأ التعارض بين صراحة النص الأول في الإباحة وظهور النص الثاني في الحرمة، لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان، معناها متضادان. وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي، لأنه يؤدي إلى العلم القطع، العلم بالحكم الشرعي. فنفسر الكلام الآخر الظاهر على ضوئه، هو يكون المعيار والقرينة في تحديد المراد الشارع، ونحمل صيغة النهي فيه في الكلام الثاني على الكراهة. ليش؟ لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي الدال على الإباحة. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة. شنو القاعدة العامة؟ وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر، لأن صيغة النهي وصيغة الأمر شبيهم، دلالة قطعية لو ظنية، ظنية، لأن الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا، دائما يجوز مثلا هالشكل. ليش قال غالبا؟ مرات يستعمل كلمة ظنية في الدلالة على الإباحة، مثلا يقول له يعني لا بأس، مثلا لا بأس قد تحمل على
لا ينبغي
إخواني، مثلا يقول افعل ذلك، أو مثلا ربما يفعله مثلا افعل أو يفعل أو شيء معقد. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة، النقطة الثالثة في موارد التعارض بين دليلين لفظيين، قد يأتي دليلان ظاهرهم التنافي ولكن أحدهما أضيق مساحة من الآخر. شنو نقصد أضيق مساحة؟ يعني هو احنا دائما الدليلين شنو عندنا؟ دليلين، كل دليل يتضمن موضوعا وحكما لذلك الموضوع. الصلاة واجبة، الصيام واجب، مثلا السفر قاطع أو مسقط للصيام وكذا، يعني فعندنا موضوع حكم. أحيانا الأدلة أحدهما أضيق مساحة، أضيق نطاق من الآخر. طيب هو وين تصير هاي مسألة الأضيق نطاق ومساحة من الآخر؟ في الموضوع. موضوع أحد الدليلين أضيق من موضوع الدليل الآخر. مثال هم يمطينا المصنف مثال، يجينا نص يقول الربا حرام، مثل قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. الربا هنا شنو؟ مطلقا كل دلالة لهذا النص الأول شنو؟ كل أفراد الربا محرمة، من جبنا هاي كل أفراد الربا محرمة؟ من الإطلاق. وحرم الربا قايل يا ربا نضيق نطاق الربا؟ لا، ربا مطلق، الربا شبي حرام. أو نأخذ نص المصنف، الربا حرام مطلق، الربا كموضوع للحكم. سوينا الموضوع وين الحكم؟ الربا موضوع، حرام حكم. الربا مطلق، ما قايل الربا في عصر المعصومين عليهم السلام، ما قايل الربا في النقدين، ما قايل الربا في الأعيان، ما قايل الربا في المنافع مثلا، ما قايل. من قيد الربا؟ شبيه الربا مطلقا، الربا حرام. هذا النص الأول. النص الثاني قايل الربا بين الوالد وولده مباح، جائز، يصير. فالحكم الثاني شنو؟ الجواز والإباحة، وهو ينافي الحكم الموجود في النص الأول. النص الأول شنو؟ حرمة. فالنص الأول يثبت حرمة الربا، والنص الثاني يثبت جواز الربا. لكن وين الاختلاف؟ ها، أحسنتم، بلحاظ الموضوع. موضوع النص الأول الذي يثبت الحرمة واسع بإطلاقه، يشمل كل أفراد الربا، بينما الجواز والإباحة الثابت في النص الثاني ثابت لمصداق من مصادق الربا، لحالة من حالات الربا وليس لكل حالات الربا. الربا الذي يحصل بين الوالد وولده هذا هو اللي ثبت له حكم الجواز. طيب، هذه الحالة كيف نتعامل مع الدليلين؟ احنا في كل ما حدنا حالة كلها قاعدة، في كل حالات المعالجة، في كل حالات المعالجة اللي هي قواعد الجمع العرف، شنو الحل؟ نعتبر أحد الدليلين هو المعتمد، هو المفسر لمراد المعصوم، ونحمل الدليل الثاني عليه. أحد الدليلين يصير مفسر، والدليل الثاني شبي هو المفسر. أحد الدليلين يصير قرينة على المراد من النص الثاني. في هاي صورتنا لما يكون أحد الموضوعين أوسع نطاقا والآخر أضيق، نعتبر النص الذي يكون أضيق نطاقا هو المفسر المن لمراد المعصوم من النص الأول اللي هو أوسع نطاق. فنقدم النص الثاني اللي هو الأضيق نطاقا، نقدم على النص الأول. أسرح اصطلاحا راح نعرف شنو نسمي هاي، نقدم النص الأضيق نطاقا على النص الأوسع نطاقا، نسميه تخصيص أو تقييد. نقيد الدليل الأوسع بمن؟ بالدليل الأضيق، أو نخصص.
الحقيقة نعمل
إيه؟
اثنين
جاريات، اثنين فعالة.
الثاني الأضيق يعني وكأنه خرج بدليل.
أها، يعني
أخذ به.
يعني شنو؟ نعطي للدليل الأضيق حكما يختلف عن من؟ عن الحكم الوارد في الدليل الواسع. هو هذا اللي يجعله قرينة. هسه قد يسأل سؤال واحد، خلي ايش الشكل، خلي نقدم الأوسع نطاق، ليش نقدم الأضيق نطاق؟ اي تعارض، خلي نقدم الأوسع
يعني سقط الأضيق.
اي مثلا ليش الشكل، نقول لا، الدليل الأضيق نطاقا الأخص موضوعا هو القرينة على المراد من النص الواسع. ذاك بظهوره دال على الشمول، بظهوره دال على الشمول لكل الأفراد. حتى هاي الحالة الربا حرام بظهوره دال على شمول الحرمة للربا بين الوالد وولده، دلالة ظنية لو قطعية؟ ظنية بالإطلاق، دلالة ظنية. لما يجينا نص هم صريح وهذا يقول الربا بين الوالد وولده مباح يجوز لا أشكال فيه لا بأس، فهذا معناه شنو؟ قيد النبي الدلالة الظنية ما في الدليل الأول، خرج لنا فرد، وهذا الخروج لا يسقط الفرد الدليل الأول من الحجية كاملا، وبالتالي هاي تمثل معالجة. يقول يا بهذا الدليل الثاني لا يسقط الدليل الأول من الحجية بشكل كامل، وإنما يخرج أحد أفراده. هسه ليش هو يمثل قرينة؟ لأن موضوعه أضيق، العرف هكذا يفهم، العرف هكذا يفهم. لما نقول مثلا يجينا كلام خطاب الطلبة ناجحون، وأنا البارحة قايل داز إعلان اليوم قلت الطلبة ناجحون، والبارحة أنا داز فد خبر هيك فد على الخاص لأحد الطلبة أقول له أنت شنو مو ناجح، كلامي متناقض يسقط واحد منهم؟ لا، الطلبة ناجحون ما عدا هذا هيك العرف يفهم، هكذا العرف يفهم ويتحاور. زين
أو يكون دليل على إطلاق الأول، يعني هو يعني يثبت أيضا الإطلاق ويثبت الإطلاق، لأنه لو كانت أفراد أخرى تخرج من عندها هم تجي بها نص.
محضر من سمي من سمي من سمي إطلاق بعد من سمي إطلاق خصصنا وقيدنا بخروج هذا الفرد، ويبقى ما عدا هذا الفرد يسمونه يبقى تحت عموم العام أو تحت إطلاق المطلق.
يعني ما ممكن أن نسري هذا التخصيص إلى فرد آخر،
طبعا
نخصص بهذا وذاك يبقى شامل،
يبقى شامل لما عدا هذا الفرد.
لا
صح. طيب فالموضوع الأخف الأضيق يمثل قرينة على المراد من الموضوع الأوسع نطاقان. ما دام يمثل قرينة إذن أكيد هو الذي يقدم. ليش؟ لأن احنا درسنا سابقا عندنا قاعدة تقدم القرينة على من؟ على هذه القرينة، والموضوع الأخص والأضيق هو القرين على المراد من الموضوع الأوسع نطاقا. هذا التضييق، هذا تحديد الدليل الأوسع شنو نسميه؟ نقول هذا إذا كان الأوسع نطاقا جاي بصيغة عموم مثل كل وجميع إلى آخره، فالتضييق نسمي شنو؟ تخصيص اصطلاحات. وإذا كان الشمول بالإطلاق وقرينة الحكمة التضييق شو نسمي؟ تقييد، تقييد اصطلاحات. أما أنا نخرج بنتيجة من قاعدة من قواعد الجمع العرفي، هذا التقييد والتخصيص والتضييق، هذا التضييق نسميه تقييد وتخصيص. هذا التقييد والتخصيص هو المقدم، فتصير القاعدة شنو عندنا؟ على الفقيه في موارد الاستنباط أن يأخذ بالدليل المقيد، والدليل المخصص هو الذي يقدم ويعمل به في مورد التنافي الابتدائي. التنافي الأول نقدم الدليل الأخص موضوعا هو اللي نطبقه في مورد التنافي، أما في غيره من الموارد فيبقى العام على عمومه ويبقى المطلق على إطلاقه. قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا وأخص دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر. مثاله أن يقال في نص الربا حرام، ويقال في نص آخر الربا بين الوالد وولده مباح. فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام واسع، يعني هنا في المسألة يعني لا تستغربوها، في كثير من كتب الأصوليين يستعملون كلمة عام ولكن هي بالدقة الاصطلاحية المفردة شنو؟ مطلقة مو عامة، ويقولون تخصيص هو تقييد، يقولون إطلاق وهو عموم. يعني لذلك شو يقول المصنف قدس سره؟ موضوعها عام هو مطلق. ليش؟ لأن ما عندنا أداة من أدوات العموم إلا إذا أراد شنو قدس سره. هنا كلمة العام مو الاصطلاحي يرحمكم، مو المعنى الاصطلاحي، معنى اللغوي لا بس، ولكن يعني مسألة معتادة في كلمات وكتب الأصوليين. يقول مطلق هو الشبيه النص عام أو بالعكس. فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام لأنها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوي مع أي شخص سواء كان أب أو ابن أو غيره. والإباحة في النص الثاني موضوعها خاص لأنها تسمح بالربا بين الوالد وولده فقط خاصة. وفي هذه الحالة تقدم النص الثاني على الأول. ليش؟ لأنه يعتبر بوصفه أخص موضوعا من الأول. إيش يعتبر؟ قرينة على الأول، قرينة عليه. قرينة عليه شنو يعني؟ بهذه الدقة قرينة على تحديد المراد المعصوم من النص الأول، يحدد لنا مراد المعصوم عليه السلام، بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول لو جعلهم كلام واحد، فقال الربا في التعامل مع أي شخص حرام ولا بأس به بين الوالد وولده. من اللي راح يبطل أي كلام؟ يبطل كلام الدليل الأول في حدود مدلول الدليل الثاني. لأبطل الخاص مفعول العام وظهوره في العموم، لأنه راح يخرج هذا الفرق. طيب ما دام أنه قرينة إذن نقدم القرينة، وقد عرفنا سابقا في أبحاث العموم والتخصيص أن القرينة تقدم على هذه القرينة، وسواء كانت هذه القرينة متصلة لو منفصلة. إحنا ما وردنا في القرينة المتصلة لو المنفصلة؟
منفصلة،
لأن جاي نتحدث عن دليلين متنافيين مستقلين متنافيين. ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم، وتقييدا له إذا كان عمومه طبعا يعني هذا استعمال لغوي للعموم، يعني إذا كان شموله أو إذا كان شموله ثابتا بالإطلاق وعدم ذكر القيد. ويسمى الخاص في الحالة الأولى مخصصا وفي الحالة الثانية مقيدا. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة، وهي الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق، مع ملاحظة، هذه ملاحظة مهمة، إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد، بقية الأفراد باقي على حجية العام، نتعامل لها كعموم ونستنبط على أساسه ونعتمد عليه. إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى على الخلاف لا أكثر. إحنا شو صار عندنا بالتخصيص والتقييد؟ عندنا دليل بعمومه وإطلاقه دال على شيء، وهذا العموم والإطلاق حجة ولا لا؟ حجة. إجانا دليل ثاني أخص، وهذا الدليل الثاني أيضا حجة. هذا الدليل الثاني حجة أقوى حجيته، أقوى من من؟ من حجية الدليل الأول أقوى، هو الدليل أقوى لأنه قرينة، يمثل قرينة فهو أقوى. هذا الدليل الأقوى حجة أخرج فردا من أفراد الأول، طبعا هذا يسقط نهائيا على كل عن كل الأفراد. قل لا، حجيته لم تسقط إلا عن من؟ عن هذا الفرد. الدليل الثاني أخرج فردا فقط وبقية الأفراد باقي. هذا الكلام معنا أنه الدليل الحجة يبقى على حجيته حتى في حالات ورود دليل أقوى حجة منه وأخرج بعض أفراده، حجيتها ما تتزلزل كلها، وإنما يرفع اليد عن بعضها. هذا البعض شنو حدوده؟ ها، يرسمها الدليل الأقوى حجة. إش قد انتقط من حجيته؟ إش قد نرفع اليد عن حجية الدليل الأول فقط، ولا نرفع اليد ولا نهمل الدليل الأول بكله. النقطة الرابعة، قد يأتي دليلان وفيهما تنافي، بحيث يأتي دليل فيه موضوع وحكم، يجينا دليل ثاني ينفي موضوع الدليل الأول في ظروف معينة، في حدود معينة، في حالات معينة. شنو ينفي موضوع؟ عندنا موضوعات بالأحكام الشرعية، عندنا الطهارة تمثل موضوعا لحكم شرعي، لحكم تكليف، النجاسة تمثل حكم موضوعا لحكم تكليف، الزوجية، الملكية، مهشكة، الفقر، العلم، هات تمثل موضوعات للأحكام الشرعية. أحيانا يجي دليل نص ينفي هذه الأمور، ينفيها. مثلا عندنا المال كعنوان مالية، ومال شبيه موضوع للحكم الشرعي ولا لا؟ المال يجوز أن يتملكه المسلم، مو شكل. قد يجينا دليل يقول الخمر شبيه ليس مالا، فهو بالواقع الخارجي الناس تبيعه وتشتريه وإلى قيمة نقدية متمام، ولكن المشرع يقول هذا لا أعتبره مالا. ينفي شنو؟ ينفي المالية. قد يجي ينفي الزوجية، ينفي الملكية، وهكذا. فعندنا إذن أحيانا عندنا دليل يثبت حكما لموضوع، يجي دليل ثاني ينفي الموضوع هذا اللي في الدليل الأول، ولكن في ظروف خاصة، في حالات خاصة، مو دائما ينفي. ينطينا عمنا مثال المصنف، طبعا أمثلة تعبيرية من عنده ما جاب لنا نصوص. مثلا يقول عندنا دليل يجب الحج على المستطيع، طبعا هي آية قرآنية، قل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بس المصنف يقربها بكلام عرف. يجب الحج على من؟ على المستطيع. طيب يجينا دليل ثاني ينفي تحقق الاستطاعة في حدود معينة، في ظرف خاص، في حالة معينة. هي شنو الاستطاعة؟ الاستطاعة شنو؟ توفر المال الكافي. يعني شخص عنده أموال يروح للحج ويرجع ومخلي مصرف بالبيت وإلى آخره، هذا المستطاع، استطاعة مالية، وصحته زينة وما خايف وإلى آخره. فقد يجينا دليل ثاني ينفي الاستطاعة، يقول الشخص المدين اللي مطلوب اللي عليه فلوس ليس مستطيعا شرعا. ليش نقول شرعا ليس مستطيعا شرعا؟ لأنه واقعا مستطيع. أنت تطلبني فلوس وجوز الأجل هم بعد ما جاء، يعني أنت تطلبني فهد 10 ملايين، وهاي 10 ملايين فهد 2-3 يعني يجي وقت تسديدها. وأنا أقدر أروح وأرجع، هاي 10 ملايين تكفيني الحج كله. تجي النص يقول أنت اللي مطلوب مو مستطيع. فإذا لاحظ الدليل شنو؟ الدليل الأول يجب الحج على المستطيع، يثبت وجوب الحج على من؟ على المستطيع. الدليل الثاني التنافي. شوف الأدلة السابقة، الأمثلة السابقة، وين كان التنافي؟ في الأحكام، في الحكم. دليل يقول يجوز، دليل يقول حرام، تمام؟ هنا وين؟ بالموضوع. الدليل الأول يثبت حكم لموضوع، يجي الدليل الثاني ينفي تحقق الموضوع في حالة خاصة، في مورد خاص، وبالتالي ينفي الحكم. هذا شو نسمي؟ يسموه حكومة. هاي القاعدة يسموها حكومة. طبعا هي أوسع من هالشكل، مو فقط النفي، التصرف في الموضوع قد يصير توسيع للموضوع، قد يصير تضييق للموضوع، تصرف الموضوع. واضح هسه احنا من نريد ناخذ بالدليل، يا دليل ناخذ به الثاني. الثاني نسميه دليل حاكم، والدليل الأول محكوم. لأن الدليل الأول وفق التعامل الخارجي، مرات تكوينا، مرات بفهم العرف والعقلاء، موضوعه يحتمل، يعني ينطبق قصدي على 100 فرد. بينما يجي الدليل الثاني ينفي انطباق هذا المفهوم علينا، على بعض الأفراد، تصرف فيه. فإذا الدليل المتصرف حاكم، الدليل المتصرف فيه محكوم. نقدم ياه الدليل الحاكم، نقدم الدليل الحاكم. هذه الحالات الثلاثة نسميها قواعد الجمع العرفي، قواعد الجمع العرفي. وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة، ولكن لا بنفي الحكم نفسه، وإنما بنفي الموضوع في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع. مثاله أن يقال في كلام يجب الحج على المستطيع، ويقال في كلام آخر المدين ليس مستطيعا. فالكلام الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع، والكلام الثاني ينفي صفة المستطيع على المدين. النتيجة يؤخذ بالثاني ويسمى حاكما، ويسمى الدليل الأول محكوما. وتسمى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين تقديم أحد الدليلين ضمن القواعد الثلاثة في هذه الفقرة والفقرتين السابقتين بقواعد الجمع العرفي، بقواعد الجمع العرفي. القاعدة النقطة الخامسة سهلة أن نأخذها، وهي أنه شنو؟ إذا ظن الدليلين المتنافيين لا أحدهما قطعي ونقدمه، ولا توجد ميزة في أحدهما مثل قواعد الجمع العرفي، فكيف التعامل مع هذين الدليلين؟ نتركه نتساقط، لأنه لا يوجد عندنا مبرر حجة فنقدم أحد الدليلين على الآخر. إذا أخذنا أحدهما على على التعيين كيفما كان يصير؟ ما يصير ترجيح بلا مرجح هذا. إذن نرفع اليد عنهما ولا نستطيع العمل بأي منهما. قال: إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصا له أو مقيدا أو حاكما عليه، فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين لأنهما على مستوى واحد، اثنينهم لي يعني حجيتهم بنفس القوة، فكيف نرجح أحدهما لأنهما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. حالات التعارض الأخرى إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله. قال لي الله.